من الأخبار. قال رئيس الوزراء العراقي دكتور إياد علاوي إن جولته في المنطقة ستشمل الكويت، وأنه سيبحث هناك استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأضاف علاوي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني رفيق الحريري عقب بدء محادثاته الرسمية اليوم في بيروت، أضاف أن العراق انتقل من عهود مظلمة ديكتاتورية إلى عهد يستند إلى الديمقراطية والسلام وحل المشاكل بالحوار المستمر. رئيس الوزراء العراقي قال أيضا أنه أدان في السابق غزو صدام للكويت، وأكد أن العراق سيسعى لإقامة علاقات أساسها السلام والمحبة والاستقرار والأخاء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار. وردا على سؤال حول الوجود الإسرائيلي في العراق وإمكانية التطبيع مع إسرائيل، قال رئيس الوزراء العراقي إن الأمر غير دقيق ولا توجد أي قاعدة للاستخبارات الإسرائيلية في العراق. أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن سائقين أردنيين يعملان لحساب شركة داود وشركائه قد اختطفا اليوم في العراق. ونقلت الوكالة عن أحد موظفي الشركة أن الشخصين الذين اختطفا هما أحمد سلام حسن وفايز سعد العدوان، وتجدر الإشارة إلى أن شركة داود وشركائه تقوم بتزويد الجيش الأمريكي في العراق بالمواد التموينية منذ بدء الحرب في العراق. أعلن ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية العراقية أن مجهولين مسلحين اغتالوا اليوم الاثنين مسؤولا في الوزارة برتبة عقيد. وقال المتحدث الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن مسلحين مجهولين أطلقوا ظهر اليوم النار على العقيد مصعب العوادي معاون رئيس شؤون العشائر في وزارة الداخلية وأردوه قتيلا في الحال. المتحدث أوضح أيضا أن الحادثة وقع في منطقة البياع عندما كان العقيل يتناول وجبة الغداء في أحد المطاعم. أعلنت المصادر الطبية أن مجهولين أطلقوا النار صباح اليوم على حافلة صغيرة تقل عددا من العاملين في مطار البسط الدولي الذي تستخدمه القوات البريطانية، مما أدى إلى مقتل امرأتين وجرح اثنتين أخريين. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن الطبيبة رنا يحيى من شعبة طوارئ مستشفى الصدر التعليمي في البصرة أن مسلحين فتحوا النار على حافلة صغيرة كانت تقل موظفين في حي المشراق وسط المدينة. وكان شهود عيان قد أكدوا أن 5 نساء كن في الحافلة عند تعرضها لهجوم من قبل 4 مجهولين مسلحين بمسدسات. وفي الوضع الأمني أيضا، أعلن الجيش الأمريكي أن 4 أشخاص بينهم طفل قتلوا وجرح 5 آخرون صباح اليوم في انفجار سيارتين مفخختين عند المدخل الرئيسي لمطار الموصل. من إذاعة العراق الحرة نواصل مستمعي الكرام متابعتنا لأبرز الأخبار العراقية. أعلنت جماعة تطلق على نفسها الجيش الإسلامي في العراق مسؤوليتها عن خطف شخصين يحملون الجنسية الباكستانية، وهددت الجماعة بإعدام الرهينتين بسبب تعاونهم مع القوات الأمريكية في العراق. وأوضحت قناة الجزيرة الفضائية التي بثت شريطا مصورا عن الرهائن أن المجموعة اختطفت أيضا مواطنا عراقيا، وأضافت أن الرهائن الثلاثة يعملون لدى شركة كويتية. أكد وزير الخارجية العراقي هشام زباري في مقابلة مع صحيفة روسية أن بغداد تؤيد متابعة التعاون النفطي مع موسكو، لكن الوزير العراقي استبعد أن تستعيد شركة النفط الروسية لوك أويل حقوقها الكاملة في حقل الغرنة الغربي. وفي حديث لصحيفة بريميا نوفوستي قال زباري أنه من غير الممكن أن تبقى الاتفاقية المتعلقة بحقل الغرنة الغربي والموقعة في عهد النظام المخلوع على حالها. زباري أكد أيضا أن هناك آفاق أخرى للتعاون مع وزارة النفط العراقية، بينها تدريب خبراء عراقيين في مجال النفط. قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى العراق الأخضر الإبراهيمي في حديث لصحيفة النمساوية أن الحرب في العراق خلقت مشاكل أكثر مما ساهمت في وضع الحلول. وأضاف الإبراهيمي في المقابلة التي نشرتها صحيفة سالزبورغر ناخشتن النمساوية أن الحرب على العراق كانت بلا فائدة وكانت السبب في جلب الإرهاب إلى البلاد. من جهة أخرى عبر الإبراهيم عن ثقته في قدرة العراق على النهوض، ورأى أن العمليات المسلحة في العراق تنفذها جماعات تضم موالين لنظام صدام حسين وعناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي، وهم يستفيدون من مساعدة مقاتلين أجانب ومجموعة من العراقيين الذين يرفضون الاحتلال بدوافع قال عنها إنها وطنية. غادر وزير الخارجية الأمريكي كولين باول واشنطن صباح اليوم في جولة تشمل عددا من الدول في أوروبا والشرق الأوسط. وأكلة فرانس بريس الأنباء أوضحت أن المحطة الأولى لجولة باول ستكون العاصمة الهنغارية بودابست، وتنتهي جولته في بولندا نهاية الأسبوع الحالي. وأضافت أيضا أنه من المقرر أن يزور باول كل من مصر والسعودية والكويت، وأن المباحثات التي سوف يجريها مع قادة هذه الدول ستركز على الوضع في العراق والنزاع في الشرق الأوسط. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم مستمعي الكرام نشرة موجزة لأبرز أخبار الساعة. شكرا على المتابعة، ونلتقي مع حضراتكم في نشرات إخبارية لاحقة خلال فترة بثنا لهذا المساء.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وصحبة طيبة أتمنها لمستمعي إذاعة العراق الحر من براغ مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة، والتي سنقدم لكم فيها مجموعة من تقارير مراسلينا، بالإضافة إلى البرنامج الأسبوعي سوق المربد الذي يعده ويقدمه مصطفى شوقي. أما الآن فنبدأ بالتقارير، حيث تم اليوم في بغداد إطلاق سراح الشيخ قحطان يحيى سالم السامرائي شيخ عشيرة البرحمن الذي كان معتقلا في سجن أبو غريب. جمانة العبيدي التقت بالشيخ السامرائي ووافتنا بالتقرير التالي.
بعد مفاوضات طويلة بين القوات الأمريكية والحكومة العراقية الجديدة أسفرت بجهود من قبل الدكتور أياد علاوي رئيس الوزراء، تم اليوم في حركة الوفاق الوطني العراقي إطلاق سراح الشيخ قحطان يحيى سالم السامرائي شيخ عشيرة أبو الرحمن الذي كان معتقلا منذ 7 أشهر في سجن أبو غريب على أيدي قوات تحالف. مناسبة إطلاق سراحه تحدث الشيخ قحطان بالقول:
فرحانين لأنه هسه بلقاء أولادنا وأحبابنا وأعمامنا وأصدقائنا، فهذا اليوم يوم سعيد بالنسبة لي لأنه غياب 7 أشهر ألتقي بهم، وأتمنى من الله أن يوفق الجميع ولهدي الأمور لمصلحة بلده. إحنا هذا هدفنا إن شاء الله، إذا اليوم أو بعد بالماضي بالمستقبل بالحاضر، أنه إحنا هدفنا أنه إحنا نساهم في بناء مدينتنا بصورة خاصة والعراق بصورة عامة.
شيخ قحطان، شنو أسباب اعتقالك؟
إلى الآن ما عرفت أسباب، إنما قضايا كيدية، يعني قضايا شخصية ولا ما عندي في الشيء يعني، بس قضايا كيدية اللي ثبت لي، لأنه من خلال اللقائي بالتحقيق قبل يومين المحقق الأمريكي أو ممثل القيادة الأمريكية من بوع الإضبارة مالتي قال أنت المفروض ما تعتقل من ذلك، يعني أنت يطلق سراحك من زمان. فقلت له مو لي يقول لي، قلت له أنا تقول لي هسه ورا 7 أشهر أنه كان المفروض ما توقع بالسجن؟ أنت كم واحد من أمثالي نايمين هسه موجودين؟ أمثالي بالمئات بالآلاف موجودين نفس الاتهام، تاهمين واتهام ما له علاقة بالموضوع.
يعني اللي اتهموك بأنك صاحب تنظيم إرهابي أو يعني حرضت أحد على العمليات الإرهابية وعمليات التفجير، هل هذا كان اتهام ولك؟
أنه أنا في العمر هذا في العمر أجي أصير أنا ولو الآن يمكن إذا أباوع الفرخ من يذبحوه أباوع صفحة فرخ الدجاج من يذبحوه أباوع صفحة، لأنه قلبي ما ينطيني أباوع أنه واحد يذبح.
كم شهر بقيت بالاعتقال؟
7 أشهر يوم 26/12 سنة 2003 اعتقلت، واليوم 26/7 7 أشهر بالضبط.
كيف عاملوك في المعتقل؟
في بس أول ثاني يوم في سامراء محقق شوية وقفني عقوبة، يعني شيء لمدة 48 ساعة عرج لي أني، هاي شوية أذتني لأنه أني ما أتحمل، وصار بي شوية قلب من ذاك اليوم، والباقي لا الحقيقة أحكيها ما عزبوني ولا أبدا، وناس يعني يحترمون يعني شيبتي وكبرتي.
كانوا يسمحون لأفراد عائلتك أن يزوروك؟
هذا كانت لمدة 5 أشهر ممنوع عن أهلي واجهوني، مو بس أني، أكو معسكرات خاصة يسمون معسكرات الثقيلة، هاي المعسكرات ما كانت تواجه مواجهة عليها، لكن هسه من أول أخيرة بعد أن كتبت الصحبة الأمريكية كتبوها أنه أكو هناك تعامل غير تعامل كذا كذا قسوة، سمحوا وقاموا يسمحوا لنا نواجه أهلنا، وذلك كل أسبوع أهلي يجون يواجهوني. هالسلوان على الخير.
دور حركة الوفاق الوطني، هل لها دور حركة الوفاق الوطني في إطلاق صراحك؟
لا أنا بس هسه بالأمن الأخير هاي باللغة أنه السيد رئيس مجلس الوزراء تدخل شخصيا في إطلاق سراحي، يعني هاي الأمن الأخيرة قبل يومين ثلاثة أيام فهمت، يعني تدري قبل مقطوعين ما نعرف عن شكو وما نعرف شيء، بس هسه عرفت صار ثلاثة أيام أنه هاني راح يطلق سراحي لأنه السيد رئيس مجلس الوزراء أستاذ عياد علاوي راح يتدخل شخصيا.
وفي ختام اللقاء الحمد لله على سلامتك وملك الصحة وموفقين إن شاء الله. حد
سمين.
كان هذا الصوت للشيخ قحطان يحيى سالم السامرائي شيخ عشيرة أبو رحمن. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، في الآونة الأخيرة تناولت العديد من الصحف تقارير عن تواجد إسرائيلي في كردستان العراق، وبعض الصحف العربية تصر على هذا الوجود في الوقت الذي ينفيه المسؤولون العراقيون. مصطفى صالح كريم التقى بالسيد جوهر كرمانج مساعد الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني للشؤون الثقافية، والذي أكد نفي المسؤولين الأكراد قائلا:
قبل كل شيء نذكر الأخوة المستمعين بأن قادة الاتحاد الوطني الكردستاني نفوا هذه التقارير نفيا قاطعا، وكان آخر هذه التوضيحات ما جاء على لسان الدكتور برهم أحمد صالح نائب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية لدى لقاء السيد محمد ناجي العطري رئيس وزراء سوريا، ونفى أن وجود الإسرائيليين في كردستان العراق. وأود أن أؤكد على هذا بأن ما ترويجه جهات معنية معينة على وجود علاقة إسرائيلية مع بعض المسؤولين في كردستان لا أساس لها.
حسنا، لننتقل إلى جانب آخر، وهو قبل أيام نشرت صحيفة تسمى المنار وتصدر في القدس، نشرت خبرا حول زيارة سرية للسيد جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني إلى إسرائيل. جوهر، ما هو رأي الاتحاد الوطني الكردستاني إذا هذا الخبر؟
اليوم نحن كذبنا باسم مكتب الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني هذا الخبر المنشور في جريدة المنارة الصادرة في القدس حول هذه الزيارة السرية المزعومة للسيد جلال الطالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني إلى إسرائيل. ونذكر أن الأخوة العرب والعراقيين يدركون جيدا بأن مثل هذه الأخبار المفبركة والمغرضة ليست بجديدة عليهم، وإن مروجي مثل هذه الأكاذيب يرومون من ورائها عزعزعة ثقة شعبنا العراقي بمكوناته الأساسية بقادتهم وزعمائهم والنيل من العراق، خاصة بعد أن استعاد سيادته وبدأ يخطو خطوات مشهودة نحو تحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتحسين أداء الدولة العراقية الجديدة التي تتميز بشراكة أبنائها في بناء مؤسسات دولة ديمقراطية برلمانية فيدرالية لتصبح منارة للديمقراطية والحرية في المنطقة. وإن الجميع يعرفون حجم المؤامرات التي تحاز علنا ضد العراق، خاصة تلك المؤامرات الموجهة ضد وحدة صف أبنائه، وذلك من خلال استهداف شعب كردستان الذي خيب بسياسات قيادته الحكيمة أعمال الأعداء، تلك السياسات التي اتسمت بالشفافية والوضوح والواقعية التي تنسجم مع تطلعات شعب كردستان والعراق ككل. ونحن إذ نكذب بشكل قاطع الخبر المفبرك المنشور في إحدى الجرائد المغمورة، ندرك جيدا أن سلسلة المؤامرات على الكرد والعراقيين جميعا ستستمر، إن محاولات الإيقاع بين العراقيين ستكون أحد الأساليب المتبعة لدى أعداء الحرية، أعداء حرية العراق الذين يمارسون يوميا شتى العمليات الإرهابية البشعة كالتفجيرات التي تستهدف المدنيين العراقيين ومؤسسات خدمية واقتصادية بحتة.
جوهر كرمانج مساعد الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني للشؤون الثقافية، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
وفي كركوك رفعت اليوم الأعلام العراقية أمام مبنى المحافظة، وذلك بناء على قرار صدر عن مجلس المحافظة. سوران داودي لديه المزيد من التفاصيل.
رفعت صباح هذا اليوم الأعلام العراقية أمام مبنى محافظة كركوك، وقد جرى رفع الأعلام في مراسم خاصة حضرها العديد من الشخصيات الحكومية وقائد قوات التحالف في كركوك. وقد جاء رفع الأعلام العراقية بناء على قرار من مجلس محافظة كركوك، وقد أجرت إذاعتنا لقاء مع نائب محافظ كركوك إسماعيل الحديدي، والذي قال عن هذه المناسبة: اليوم أمام مبنى محافظة كركوك تمت عملية رفع الأعلام العراقية على مبنى المحافظة بشكل رسمي، وبعد يعني تلاوة من آيات الله الحكيم وكلمات من السيد محافظ كركوك والسيد رئيس المجلس، وأثناء يعني نشودة النشيد الوطني وهو موطني، وتمت بمراسيم رسمية من الشرطة العراقية ومن الحرس الوطني العراقي، تمت رفع الأعلام العراقية بشكل نظامي وقانوني بناء على توصيات، وهذه قرارات كانت من مجلس الوزراء برفع الأعلام العراقية بكلمة الله أكبر باللغة الكوفية، تم رفعها بناء على توصيات مجلس الوزراء لرفعها فوق كل الأبنية الحكومية، وهذا دليل على وحدة العراق وعلى دليل على استلام السيادة والسلطة في العراق.
عملية رفع العلم، يعني من رفع العلم هنا في كركوك؟
المراسيم التي تمت في هذا المجال في كركوك اليوم أمام مبنى المحافظة، تم اختيار 4 أطفال من أطفالنا، من الأخوة، طفل كردي وطفل تركماني وطفل عربي وطفل من الكلداشريين، عن طريقهم يعني تم الأطفال من أبناء أعضاء مجلس المحافظة بدأوا بعمليتهم الذين تولوا رفع العلم العراقي أمام مبنى المحافظة، وهو للمشاركة، يعني هذه العملية تم التصويت يعني اتفاق عليها لمشاركة أطفالنا للحفاظ على دليل على حفظ العراق وعلى وحدة العراق.
يعني رفع العلم بتصوركم إلى ماذا يشير هنا، يعني وخصوصا في هذه المرحلة التاريخية من حياة كركوك؟
بالنسبة لنا يشير إلى وحدتنا وإلى تلازمنا وإلى رمزنا. العلم العراقي هو رمز للعراقيين بشكل عام، ورمز لأرض العراق، ورمز لكل شيء في العراق العلم العراقي، وهذا دليل على استلامه بعد مرور سنة، أكثر من سنة تم استلام السيادة، فعليه لا يمكن أن يكون لأي دولة بدون رمز، وهذا هو رمزنا اليوم تم رفعه على مبنى محافظة كركوك.
إسماعيل الحديدي نائب محافظ كركوك حدثنا عن رفع العلم العراقي أمام مبنى محافظة كركوك. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
صار سنين
ابعد وحاجيني وكلمة تحييني
ابعد وحاجيني وكلمة تحييني
لو تبعدنا ولايا هم يبقى يمي قلبي لو تبعدنا
وننتقل مستمعينا الكرام إلى النجف حيث تابع مراسلنا هناك الدراسة التي أعدتها رابطة المرأة العراقية فرع النجف عن الوضع الصحي للمرأة العراقية في الأرياف. المزيد في سياق التقرير التالي.
اهتماما منها بالمرأة الريفية العاملة قامت رابطة المرأة العراقية فرع النجف برسم خارطة صحية للناحية الحضرية كشفت موقع بعض القرى عن المركز وكشف البحث عن نسب خطيرة لأمراض تصيب المرأة وتهدد حياتها. ولعل من أخطر الأمراض المؤدية أو المودية بحياة الأم والطفل هي فقر الدم والإصابة ببعض الطفيليات والفيروسات المسببة للعوق وشلل الأطفال وغيرها من الأمراض. الدراسة تعتقد أن انخفاض نسبة مراجعة الحوامل إلى وحدة رعاية الأم والطفل التي بدأت تتراجع عام 2002 و2003 من 57% إلى 15% وبلغت حد الصفر في هذه الأيام تشكل أحد أهم أسباب الإصابة. وتؤكد الرابطية سعاد مهدي صاحبة البحث استنادا إلى الدراسة أن أسباب انعدام الزيارة يعود إلى
ضعف الوعي الصحي للمرأة الحامل، ضعف مستوى الخدمة الصحية المقدمة لها، والنقص الكبير في الكادر الطبي وبعض القرى عن المركز.
وعن نسبة الوفيات والإصابات حين سألنا أجابت السيدة سعاد مهدي قائلة
نسبة المصابات بفقر الدم بلغ 40% وهي نسبة كبيرة، أما نسبة وفيات الأمهات فقد بلغ 87% لأسباب قلة الكادر الطبي وانتشار الأمية بين المتزوجات، تسلط الزوج فهو يمنعها من الزيارة، هذه من جهة. أما من الجهة الأخرى الصحية تصاب المرأة بفقر الدم بسبب تقارب فترات الحمل وعدم تناول كبسول الفستولين، انتشار الإصابة بالديدان والطفيليات وسوء التغذية والعادات الغذائية الخاطئة، عمل المرأة الحامل في الحقول الزراعية لفترات طويلة.
على الإجراءات المقترح اتباعها لتفادي هذه المشكلة؟ أجابت الباحثة قائلة:
من وجهة نظرنا نعتقد أن زيادة الوعي الصحي للأمهات بالندوات والبوسترات والرسائل الصحية، إعداد كوادر طبية متقدمة ووسط، تنظيم عمليات الإنجاب والحمل من خلال تشجيع المرأة على الرضاعة الطبيعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة.
ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشهر.
وعن ظاهرة البيع على الأرصفة وانتشار الباعة المتجولين، أعد لنا مراسلنا في البصرة فايق الخالدي التقرير التالي.
افتراش الأرصفة وجعلها معارض للسلع والأثاث المستهلكة ظاهرة مؤسفة تعج بها البصرة هذه الأيام، وتنعكس سلبياتها على الحق العام، حيث أنها ألغت حق السابلة باستعمال الأرصفة ليجعلهم مضطرين للنزول للشوارع المكتظة والتي اقتطعت أكثر من ثلثيها مساحة إضافية لعرض هذه السلع، مما تسبب في الكثير من حوادث السير ووقوع الخسائر البشرية والمادية المؤسفة على حد سواء. المواطن خالد محمد من أصحاب المحلات التي عرقلت هذه الظاهرة أعمالهم من خلال صعوبة وصول المشترين إلى محلاتهم بسبب الاستعمال غير القانوني للرصيف، تمنى من الأجهزة المختصة مزيدا من الحزم لردع المتجاوزين، في حين أشار مواطن آخر كان يحمل طفلا ويقود آخر وترافقه زوجته على نفس حالته وهو يتدافع مع المارة والسيارات معا لغرض البحث عن موطن قدم له في الشارع يحقق له ولعائلته السير الآمن. أما سائق سيارة الأجرة فرقد عبود الذي كنت أستقل سيارته قال وهو يقود سيارته دبيبا: أرأيت كيف تكون مضيعة الوقت وكيف ينعكس هذا التوقف التجاعي والمستمر لعجلته على ديمومة السيارة التقنية؟ نقلنا هذه الملاحظات إلى السيد مدير مرور البصرة الذي أكدها بأسف مبينا معاناة كوادر مديريته من المراتب وأفراد الشرطة الذين يعانون صعوبة كبيرة في السيطرة عليها، حيث أن البعض من المواطنين لا يريد أن يتجاوب مع الأجهزة المختصة وخصوصا البلدية المتعاونة مع دائرته، ويصرون على التجاوز على الحق العام مما يسبب الكثير من الإشكالات، داعيا إلى التعاون من خلال احترام التعليمات التي تحددها الأنظمة والقوانين حفظا للصالح العام، مؤكدا أن جهاز المرور سوف لا يألو جهدا بإعادة الأمور إلى نصابها من خلال حملات التوعية وتشديد الإجراءات القانونية الصارمة في حال عدم الامتثال لذلك. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، ظاهرة الإدمان على المخدرات في العراق شملت الشباب وكبار السن على حد سواء، وقد ازدادت في الآونة الأخيرة بسبب غياب الأمن والنظام في العراق. مراسلنا علي الياسي قام بزيارة مستشفى ابن رشد حيث التقى عددا من المرضى المدمنين وذويهم، وتحدث أيضا إلى الطبيب النفسي الدكتور عادل جعفر اختصاصي الطب النفسي في المستشفى، ووافانا بالتقرير التالي.
ظاهرة الإدمان ليست بالطارئة على المجتمع، وهي تحمل عدة معاني في معجم الثقافة العراقية، منها الإدمان على المشروبات الكحولية، وهذه الظاهرة تبدو واضحة لدى كبار السن كما هي الحال مع أبو حسام الذي تجاوز 50، وقد أورد عدة أسباب لإدمانه.
مضايق من جهات، أربع جهات مضايق، فمن أشرب بحس براحة نفسية.
حالة مادية مثلا؟
مادية عسكرية بالجيش، أصبغ وطلع وتعال وروح، وجابوا لي شهيد، فصار واحد باثنين بثلاثة باربعة، يعني ارتكب واحد يعني شيء. أنا سفكري من سيارات سابقا، أصر ما كاز.
أما تعاطي العقاقير المخدرة التي شاعت في عقد الثمانينات إبان حرب الخليج الأولى، وخاصة في السجون لسهولة تسريبها، بدأت تشكل ظاهرة واضحة المعالم في أوساط الشباب، في حين ظلت المخدرات بعيدة عن المجتمع بسبب العقوبات الرادعة التي نص عليها القانون العراقي، فضلا عن ارتفاع أسعاره. غير أن الانفلات الأمني وعدم ضبط الحدود مع الدول المجاورة عقب سقوط النظام أتاح لتجار ومروجي المخدرات بالدخول إلى العراق، والتي وجدوا فيها سوقا وأرضا خصبة بين فئة الشباب مستغلين الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، والتي غالبا ما تجد لها صدى في المناطق الشعبية على وجه الخصوص. وما زاد من خطورتها أن بعض القاصرين أصبح يتعاطى المخدرات بصورة مفرطة قد تهدد حياتهم، كما هي الحال مع أحد المدمنين في مستشفى ابن رشد والذي لم يكمل بعد 16.
بيك حيل السولف؟
ها؟ اي
تش اسمك؟
ما
تعرف اسمك؟
لا.
ايش قد عمرك؟
ما اندر.
من اللي جابك لهذه المستشفى؟
ما اندر.
صار لك ايش قد هنا؟
ما اندر.
طيب هذا منو اللي جالس بقربك؟
ما اعرف.
ويشير مصطفى كمال شقيق المريض بأن رفاق السوء والوضع الاجتماعي كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى سلوكه هذا الطريق.
والدي دمر حياته من البداية، من الصغر خلاه براحته، كان يأخذه بأي بكان حتى يعني، وهو والد هم يعني هي التربية من البيت، فالوالد هو رباه خطأ، يعني الوحيد هو هذا بينا، يابا هذا الشيء خطأ، عوفوه ما عليكم، انتو شعليكم وانتو تططوه، خلاه يعني بأي بكان يروح ياخذه وياه، يعني حتى جت أيام للرئيس أخذه وياه، يقعدون بنادي مال شرب أخذه وياه، فنقول له هذا الشيء خطأ، فالطفل مين أنت من تعطي مجال يروح انتهي الطفل. أما هذه الأعراض اللي هو اللي افتهمناه من عنده من هاي، يعني الحبوب صار له حدود 4 سنوات ياخذه، أما هالبودرة ما اسمنا صار له في الشهر، هذا يقول شي سي شي ب 25,000 دينار ياخذ، شوف 24 ساعة دايخ 24 ساعة، يابا ابني هاش بيك، راسي وجعني راسي وجعني، فإلى ما حسينا الخميس من وقع وفحصنا بيه انه ياخذ الحشيشة وياخذ الحبوب، اللي لقينا آخر فترة هو ماخذ 4 أشرطة، لقينا 3 فارغات، والرابع لقينا من عنده مشهور 5 حبايات. ارتين وابو الطبري وابو الحاجب ووردي، هو هم يعرفون الاسماء.
اسباب الادمان على المخدرات من وجهة نظر المتخصصين عديدة، وكما يذكرها الدكتور عادل جعفر اختصاص الطب النفسي في مستشفى ابن رشد.
اسباب الادمان هي اسباب متعددة، يجب ان يتوفر هناك اكثر من سبب للاصابة بمرض الادمان على المواد المخدرة، نذكر منها على سبيل المثال أسباب وراثية تلعب الوراثة دور في الإدمان على الأدوية، الظروف الخارجية والبيئية كالفقر والبطالة، الضغوط النفسية والاجتماعية، الحروب والكوارث، كلها تلعب دور بشكل أو بآخر في ظاهرة الإدمان على المخدرات. وهنالك عوامل تكوينية وهي عوامل تتعلق بشخصية المريض، على سبيل المثال ثقة النفس، إذ عادة ما يكون الشخص المدمن قليل الثقة بالنفس.
أسباب كثيرة ذكرتها، لكن هل لك أن توجز لنا طرق علاج هذه الظاهرة؟
أولا نجل أن نعالج الشخص المريض على المواد المخدرة، يجب أن يفتهم المريض بأنه أصبح مريض على تناول أدوية مخدرة، إذ يجب أن يعترف المريض بأنه مدمن على مواد مخدرة، يجب أن يتوفر دافع لدى المريض حتى يشفى من هذا المرض، فعندما يتوفر الدافع للشفاء من هذا المرض يكون العلاج سهل، فيكون واجب الطبيب محاولة إفهام المريض بأنه أصبح مريضا على تناول هذه العقاقير، وأن هذه العقاقير أصبحت تؤثر على صحته النفسية والبدنية، وأصبح لزاما عليه أن يشفى من هذا المرض. وهناك ردها متخصصة في مستشفى أبو الرشد لعلاج الإدمان، إذ يتم إدخال المريض إلى هذه الردهة ويتم علاجه من قبل الاختصاصيين الموجودين في المستشفى.
علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعي الأعزاء في موضوع الإدمان على المخدرات، حيث أعد مراسلنا شمال رمضان تحقيقا عن ظاهرة انتشار المخدرات في كردستان العراق، وأجرى لقاء مع أحد مواطني أربيل، وكذلك التقى بالرائد محمد سليم من مديرية الأمن العامة في أربيل، حيث تحدث عن الظاهرة وسبل الحد منها، بالإضافة إلى إجراءات وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية التي تحدث عنها وكيل الوزارة.
باتت ظاهرة انتشار المخدرات في مناطق عدة من العراق مقلقة على أكثر من صعيد، ويتنامى هذا القلق وبخاصة لدى المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العراق من حيث صعوبة تحقيق الأمن وضبط الحدود الخارجية مع بلدان الجوار. إذاعة العراق الحر أجرت هذا التحقيق عن ظاهرة المخدرات في كردستان العراق، وأجرت خلاله لقاءات مع جهات حكومية مسؤولة وأحد المواطنين من سكان مدينة أربيل. وبه نبدأ تقريرنا، حيث تحدث شاب جامعي لم يرغب بذكر اسمه عن وجهة نظره حول الموضوع بقوله:
ربما تعاطي المخدرات يأتي من نتيجة ردود أفعال مثلا عن ظروف معينة أو شيء من هذا القبيل، في ولكن يعني حتى هذه يمكن أن يكون موجودا في أوساط محدودة محدودة جدا، يعني لا يمكن للإنسان أن يلاحظه. ثم في مجتمعاتنا مثلا كمجتمعاتنا المحافظة هذه مثلا الشباب، يعني حتى صحيح أن هناك عوامل يعني يدفع الإنسان إلى الشعور باليأس، إلى الشباب إلى الشعور باليأس والإحباط، فيمكن أن يتجهوا إلى التدخين إلى المشروبات مثلا، ولكن لا أعتقد بأنهم يلجؤون إلى المخدرات لأنها ظاهرة مرفوضة حتى يعني أخلاقيا، والمجتمع يعني لا يسمح بهذه الظاهرة.
انتهى تعليق المواطن. والتقينا كذلك بأحد ضباط وزارة الداخلية في أربيل للتحدث عن الموضوع. الرائد محمد سليم من مديرية الأمن العامة في أربيل تحدث عن ظاهرة المخدرات بقوله:
إننا وقبل تحرير العراق قمنا بوضع خطط بناء على تعليمات وتوجيهات قيادتنا السياسية لمكافحة المخدرات، واستطعنا تقريبا كشف جميع طرق الدخول وكشف كثير من الشبكات التي تتعامل بهذه النوع من المواد، وأحيلوا جميعا إلى القضاء. حاليا نكافح أجهزتنا الأمنية وخاصة أجهزة الأمن في وزارة الداخلية وبجدية بالغة هذه التجارة، وضبطت كافة المناصب الدخول من دول الجوار خاصة من قبل أمننا على حدود دولة جمهورية إيران. في المعدل المعتاد تقوم أجهزتنا بضبط شحنة وكشف شبكة أو شبكتين بتعامل في موضوع المخدرات بواقع حالة أو حالتين في الشهر.
انتهى تعليق الضابط المختص بوزارة الداخلية. أخيرا وفي لقاء ثالث تحدث عبد الله صالح وكيل وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية عن إجراءات وزارته للتعامل مع هذه الظاهرة ومع الأشخاص المدمنين بالقول:
لحد الآن ظاهرة الاستعمال والاتجار بالمخدرات في كردستان ليس بالحجم الذي يشكل ظاهرة خطيرة على المجتمع الكردستاني، ولكن نتصور أنه في المستقبل ونتيجة لانتشار هذه الظاهرة في بقية أنحاء العراق أصبحنا محاطين من جهات عديدة بهذه الظاهرة، ولهذا فهذه الظاهرة أخذت في الآونة الأخيرة أولوية من أولويات حكومة أقليم كردستان وفي جهات عديدة. نحن كوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية لدينا اتجاهين لهذا الموضوع: الاتجاه الوقاية ضمن برنامج توعوي كبير يقوم به الباحثون الاجتماعيون والنفسيون ضمن مجال رعاية الأسرة. بالنسبة للمعالجات العملية لدينا الآن مركز لمعالجة الأطفال الذين أصبحوا ضحية استعمال ليس المواد المخدرة المعروفة وإنما نوع من أنواع السيكوتين المضر جدا للصحة، وانتشرت هذه الظاهرة في البداية في مدينة ضاخو، وحاليا كما ذكرت أنه لدينا مركز لمعالجة هؤلاء الأطفال في دهوك، والمركز ناجح وحيوي ويعني نتائجه مشجعة جدا، يقوم فيها أطباء فيه أطباء ناجحون ولهم دورات ودخلوا دورات يكون فتح مثل هذه المراكز في أي منطقة نحس أن هذه الظاهرة منتشرة فيه وتحتاج المنطقة إلى هذه المراكز.
انت حديث عبد الله صالح وكيل وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في أربيل عن ظاهرة المخدرات في العراق بصورة عامة وفي كردستان بصورة خاصة وبه ينتهي التحقيق. شمال رمضان إذاعة العراق الحر أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
أهل عداوة وياي ويمنعونا سلم علي وخاف لا يشوفونا وأهل عداوة وياي ويمنعونا لا مر الأسمر كلهم يحيونا لا فات الأسمر كلهم يحيونا يا هلا بجيتك يا حبيب ومرحبا وسلم عليا
سلم عليا
طرف عينه وحاجبه
أشد التحية
وزين يعرف واجبه
سلم عليا
طرف عينه وحاجبه
أشد التحية
وزين يعرف واجبه وسلم عليا
حلوة وبالوارد ما تنقاد العين سادة والحواجب حراز وخدودة وردة وبالوارد ما تنقاد متوالم أنا وياشي عليها الناس متوالم أنا وياشي عليها متوالم أنا وياشي عليها الناس يا هلا بجيتك يا حبيب ومرحبا وسلم علي
سلم علي
طرف عينه وحاجب
أدى التحية
وزين يعرف واجب
سلم علي
طرف عينه وحاجب
أدى التحية
وزين يعرف واجب وسلم علي.
أما الآن مستمعينا الكرام فأترككم مع البرنامج الأسبوعي سوق المربد الذي يعده ويقدمه مصطفى شوقي.
سوق المربد. المربد سياحة وتجارة. المربد
شعر وحضارة.
المربد
هزل وإثارة.
سوق المربد برنامج ترفيهي وثقافي منوع.
يأتيكم مرة كل أسبوع.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقتنا الجديدة هذه من برنامجكم الأسبوعي
سوق المربد. آملين أن تستمتعوا وإيانا بفقراتها المتنوعة.
لا نصل إلى عصر بني أمية حتى تصبح المدينة ومكة مركزين هامين من مراكز الشعر، وحتى تتحضر تحضرا واسعا وتغرقان إلى آذانهما في الرفاه والنعيم بتأثير ما صب فيهما من أموال الفتوح والرقيق الأجنبي، وأخذ هذا الرقيق يسد حاجة الشباب المتعطل من اللهو بما كان يقدم له من غناء وموسيقى.
وتكاد تختفي من المدينتين الموضوعات الأخرى من الشعر كالمديح والهجاء، ونجد الغزل يشيع على كل لسان ويأخذ بالتطور بتأثير الغناء الذي عاصره تطورا واسعا.
وقد اختلف الغزل الجديد هذا عن الغزل الجاهلي، إذ لم يعد تشبيبا بالديار وبكاء على الأطلال، بل صار تصويرا لأحاسيس الحب التي يسكبها المجتمع الجديد في نفوس الشعراء.
وظفرت المرأة في هذا المجتمع بغير قليل من الحرية، فكانت تلقى الرجال وتحادثهم، وكان الرجال والنساء يقبلون على شعر الغزل، ومنهم من لا يتحفظ بل يصرح بحبه وزيارته لمحبوباته، وهم الجمهور الأكثر، وعلى رأسهم عمر بن أبي ربيعة والأحوص والعرجي.
أتيح لعمر بن ربيعة شباب وجمال وفتوة وشاعرية وعراقة أصل،
ونشأ في أسرة غنية تتاجر في أنواع النسيج، فأتيح له السفر والتنقل بين الحجاز واليمن والعراق والشام.
ثم إنه كان لباسا حسن الهندام، سهل المعاشرة، عذب الحديث، بصيرا بأسرار النساء، مع شيء من الدعابة والمرح.
وانطلق عمر كما شاء له شيطان شعره، ودون خشية من لوم، ليتخذ من مواسم الحج مواسم لمطاردة النساء والدوران وراء اللاتي قدمن للحج من بقاع العالم، يتعرض لهن ويشبب بهن، ثم لا يلبث شعره أن يروى ويتناقله الركبان ويجتمع من حوله السمار.
ويقول عمر بن ربيعة في قصيدته الشهيرة وهل يخفى القمر:
بينما يذكرنني أبصرنني دون قيد الميل يعدو بي الأغر. قالت الكبرى: أتعرفنا الفتى؟ قالت الوسطى: نعم هذا عمر. قالت الصغرى: وقد تيمتها، قد عرفناه، وهل يخفى القمر؟
في قصائد عمر يطالعنا لأول مرة صوت المرأة تحاوره ويحاورها، وتعاتبه ويعاتبها، وتكشف عن وجدها به كما يكشف عن وجده بها. فهو إذن أول شاعر قديم يتيح للمرأة المحبوبة أن تتكلم في شعره، وأن يكون لها صوت وحضور.
حين قالت لها: أجيبي، فقالت: من دعاني؟ قالت: أبو الخطاب.
وأبو الخطاب هي الكنية التي يرددها عن نفسه كثيرا في شعره، ويعود السبب فيها إلى ولادته في الليلة التي قتل فيها عمر بن الخطاب. وقد علق بعض الرواة على توقيت مولده مقارنا بينه وبين الفاروق عمر، أي حق رفع وأي باطل وضع،
وهو تعليق شديد الإيجاز لكنه عميق الدلالة في وصف إحساس المجتمع الإسلامي بعمر وشعره الحسي الله العابث.
ومن الصعب على من ينظر في شعر عمر بن ربيعة أن يتصور كيف سمح المجتمع الإسلامي في مكة بكل هذا الخروج عن القيم والتقاليد وعلى العرف المتمثل في صيانة العرض والمحرمات.
دمية عند راهب ذي اجتهاد صوروها في جانب المحراب ثم قالوا: تحبها؟ قلت: بهرا عدد النجم والحصى والتراب.
محزمها لما تلحال دورة قمر نبسمها محزمها لما تلحال وتطول شمعة زفة وتميل ويا الريحان.
من الأمثال الشعبية البصراوية مثل يقول: بعد خراب البصرة،
وهو مثل شعبي مشهور يستعمل عندما يقوم الإنسان بفد عمل بس بوقت متأخر أو بعد فوات الأوان مثل ما يقولون.
وأصل المثل يعود على الأكثر إلى زمن الدولة العباسية، وتحديدا عندما حصلت ثورة الزنج المعروفة.
بوقتها توجه أخو الخليفة على رأس جيش كبير حتى يقضي على الثورة، وقبل أن تبدأ المعركة بالبصرة إجا خبر من الخليفة أنه أكو ثورة أكبر وأخطر منها بدت بإيران، فترك حرب الزنج وتوجه إلى إيران.
وبالمقابل استغل قائد ثورة الزنج هاي الفرصة وعزز بها قواته وهاجم مدينة البصرة واقتحمها.
وبالبصرة حدثت مجزرة وحشية راح بها من أهل البصرة حوالي 1,000,000 شخص، وانحرقت أغلب أحيائها ونسبت نسائها.
وبعدها فترة طويلة رجع أخو الخليفة وقضى على المتمردين بشكل حاسم ونهائي،
لكن هالانتصار ما عجب أهل بغداد، وكلهم اعتبروه نصر إجا متأخر، وصار واحد يقول للآخ:
إيه تمام، هو نصر يعني إيه نصر، لكن بعد خراب البصرة.
أول كنيسة بنيت في العراق هي كنيسة كوخي بالمدائن، ويقدر إنشاءها إلى 106 بعد الميلاد.
أما أول دير فقد أنشئ في الكوفة وتحديدا في الحيرة، وهو دير هند بنت المنذر بن ماء السماء.
والغرض من بناء الأديرة في الصحاري ورؤوس الجبال هو الانقطاع للعبادة، على العكس من الكنائس التي تبنى وسط المدن أو قرب التجمعات السكانية أو داخلها.
وكلمة الكنيسة في اللغة العربية تعني في الأصل قضبان تغرز في الأرض ويلقى عليها ثوب أو سعف النخل يستظل به ويستتر،
وهي أقرب إلى ما يسميه الأكراد بلغتهم كبرة، أي السقيفة الخشبية المحشوة بورق الشجر.
ويمكن اعتبار بغداد من أهم المواقع التي شغلتها العمارة المسيحية قبل تأسيسها الإسلامي عام 762 ميلادية، وقد بنيت الكنائس في غربها أي في الكرخ، ثم انتقلت إلى الرصافة تدريجيا.
وأقدمها كنيسة كانت بجوار بغداد المدورة في محلة المنطقة حاليا.
وقد تطورت عمارة الكنائس في العراق تطورا ذاتيا مستمدا من العمارة المحلية، ومن دون أن يتأثر بالتطورات التي جلبتها شيوع المسيحية في روما وبيزنطة.
وكان تصميم الكنائس أما مربعة أو مستطيلة، وقسمت فيه إلى ثلاثة أقسام. قسم أمامي هو المذبح ويسمى قدس الأقداس،
وقسم إلى يمينه هو بيت العماد أي التغطيس بالماء، وقسم إلى يساره وهو غرف للقسسة،
وهذا الأخير معزول هيكليا عن الجزء الأوسط الذي يؤمه العامة من الرجال،
وهو قسم معزول عن قسم النساء الذي يقع في المؤخرة.
ومن أقدم الكنائس وأكثرها هيبة في بغداد هي كنيسة اللاتين أو السيدة العذراء الواقعة في محلة الشورجة مقابل مسجد الخلفاء، وقد بنيت بين أعوام 1860 و1871 ميلادية.
تقول الشاعرة العراقية فينوس فايق في قصيدتها التي تحمل عنوان احتراق: تلك النار تفوح منها رائحتي، رائحة قلبي، رائحة احتراق المسافة بين الحضور والغياب، بين الخصام والعناق. فلا تسألني لماذا يستهويني عود الثقاب.
الزمن في هذه المدينة يغتال ذاكرتي، والمكان يكاد يختفي من خارطة اللقاء. لا تستمع إلى قهقهات أولئك الرجال الأقزام الذين لا يفرقون بين المرأة وأنثى الحمار.
لن تجد مكانا أأمن من صدري تحترق فيه. هل تتقن فن الصلاة على صدري؟ هل تعرف فك رموز هذه التعويذة؟ قالت لي العرافة يوما:
ستموتين حرقا وستحمل النار رائحتك، وستمتلئ المدينة برمادك، وسيتلون التراب بلونك، وستجعل منك الغيوم أغنية.
ترى هل تفهم؟ هل تفهم أن الاحتراق معي هذا المساء ألذ من أن تذبح المكان بالصمت وحيدا في المدينة، أو من صحبة رجال فقدوا الذاكرة ولا يعرفون الفرق بين صمت الخفافيش وصمت العشاق بعد فصل من الاحتراق؟
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
نستودعكم الله وإلى لقاء قريب.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.